مجموعات العمل كلها. وصحيح الخطية خطيئة جدا، لكن نشكر ربنا ان عمل النعمة بيدينا فرصة للتوبة، وفكرة التدقيق تساعدنا ان احنا ناخد بالنا انه قصص الكتاب المقدس كلها كتبت من اجل تعلمنا، علشان ما فيش حاجة يعني تغيب علينا. عشان كده الحقيقة هفكر حضراتكم واحنا ماشيين مع مدام هالة في الهومورك بتاعنا، هو زي تشيك ليست او زي تمرين كده كل واحد يعمله مع نفسه على الاخطار الثلاثة الكبرى. مجموعة من الاسئلة محتاج ان انا اعملها لوحدي في البيت، هقعد فيها زي كده ايه تمرين لفحص النفس او مقياس لفحص النفس. ياريت ناخده، هو واخد الثلاث موضوعات الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عليهم، الثلاث اخطار الكبرى، ياريت نشتغل عليه ويبقى موجود معنا في البيت ونرجع له من حين لاخر، لانه كلنا بلا استثناء محتاجين هذا الفحص. دلوقتي انا عندي اخر جزء في اللقاء بتاعنا النهاردة، في يعني محاضرة اخيرة، الحاجات اللي حضراتكم قلتوها هنعرضها ونحط معاها بعض الحلول المقترحة. كيف اتعامل مع محبة المال لو عندي؟ كيف اتعامل مع خطر الاحساس بالذات والسلطة لو انا بأحارب بده؟ وكيف اتعامل مع الحروب الجنسية لو انا بتحارب بها كمان؟ في بعض الناس بيقولوا الحقيقة انه غالبا لا يوجد واحد ما عندوش نقطة الشيطان بيحاربه منها من الثلاثة دول. طبعا بقى لو انسان مبخت يبقى عنده الثلاثة بيتحارب بيهم يعني، لكن يعني ايا كان نوع الحرب اللي بيتحارب بيها الواحد كلنا محتاجين. انا بس هستأذنكم وانا بعتذر ان احنا هنضطر ناخد وقت شوية زيادة، هل تسمحوا لي ان احنا نخلص 2:15 بدل 2؟ طيب اشكركم. طيب انا بس عايز اخد رأيكم كده في حاجة صغيرة، نعمل ريفريشمنت. المال في حياة القائد، لان واضح ان محبة المال اصل كل الشرور، دي اكتر يعني كيس موجودة النهاردة، فعايزين نشوف كده ايه انه المال في حياة القائد. من حقك ما سيأتي، من حق اي واحد انه يكون عنده اللي جاي ده. واحد، عربية فخمة بسواق خاص. اثنين، ليها جراج خاص. ثلاثة، فيها مكتب ذا طابع خاص. اربعة، فيها مكان خاص للراحة، بس الازازة دي ما تفهمهاش غلط، دي اباركة مش حاجة تاني. فيها حجرة اجتماعات حلوة، وفي مكان علشان يتبادل مع زوجته، دي زوجته على فكرة مش حد تاني. تمام؟ أخي الحبيب، كفى حلما ولنعود معا إلى الواقع، وكن سعيدا بما قسم الله لك واشكره عليه. تعالوا بسرعة لنشوف الأخطار الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنهم. الخطر الأول الستيتس أو السلطة أو الوضع الاجتماعي الذي يعطيني سلطة. هي المشكلة بتاعت الأمان من السلطة. أول حاجة إنه كلما زادت سلطة القائد كلما زاد شعوره بعدم الأمان، على عكس ما الناس تتصور. يعني كل ما الواحد ياخد سلطة أعلى كل ما يحس بإحساس أعلى بعدم الأمان إنها ممكن تتاخد منه. وطبعا ده بيكون داخل الإنسان صراع إنه عايز يحافظ على السلطة لأطول فترة ممكنة، وأعتقد إن الأحداث اللي بتمر بيها المنطقة بتاعتنا كلها بتؤكد هذا. يعني اثنين، انه فقدان الامان مصدر هام لكل المشاكل. معظم مشاكل الشخص اللي بيعتمد على السلطة علشان تعطيه امان، مشاكله كلها هي احساسه بعدم الامان الداخلي. نمرة ثلاثة، ان كل الذين دخلوا عالم السلطة رفضوا الخروج منه الا الى الموت. واعتقد برضو الاحداث اللي حوالينا اللي بتحصل في المنطقة بتؤكد انه يعني الناس كلها ممكن تروح بس انا قاعد. فعشان كده السلطة خطر الحقيقة، سلطة خطر كبير قوي. ومفهوم القيادة المسيحي انه زي ما المسيح قال يعني وتكون الرئاسة على كتفيه. هي مفهوم الرئاسة بتكون عادة على ايه؟ على الرأس، مش كده؟ يلبس التاج. لكن قيادة المسيح ورئاسة المسيح كانت على الكتف. ليه؟ لان هذا الكتف هو الذي حمل الصليب، هو الذي حمل النير. فمش غلط انك تكون صاحب سلطة، مش غلط انك تكون في موقع الصدارة، مش غلط انك تكون اعلى الهرم، لكن الغلط لو تصورت ان وضعك في السلطة يعطيك تميز او امتياز على الاخرين، وانك تتعامل مع الاخرين كمان هم اقل او دون، او ان اعطيت ليك صلاحيات يعني تعطيك الحق انك انت تتعالى عليه. ده اكبر خطر بيوجه اي حد. مش خطر انك تكون، او مش غلط انك تكون امين خدمة، بس نموذج المسيح دايما انه الامين والقائد لازم يكون فين؟ من أراد أن يكون أولا فليكن للجميع إيه؟ أخيرا وليكن الجميع عبدا. فممكن تكون على قمة الهرم بس إحساسك الداخلي إنك تحت الهرم وإنك أنت تحت الكل وتخضع نفسك للكل. ده إحساس محدش يحسه غير الشخص نفسه من جوه، لكن هيبان في سلوكيات صغيرة. عشان كده هو ده التحدي اللي بواجهنا كلنا الحقيقة، وبالذات في الكيانات الهيراركية أو الكيانات الهرمية. وكل ما الشخص بيبقى أنا بينكم كالذي يخدم، حتى لو كان في موقع القيادة والصدارة، الناس بتحس قد إيه بالتواضع الحقيقي وبإنكار الذات الحقيقي. السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. كيف أحصل على الأمان؟ السؤال اللي جه في المجموعات العامة الحقيقة وجت فيه إجابات جميلة جدا. بعض المتأملين بيشوفوا أنه الثلاث مدارس أو الثلاث تدريبات اللي دخلهم يوسف علشان ربنا يعده أنه يكون في هذه السلطة العظيمة ولا تفسده، ويقدم نموذج رائع لشخص كان في أعلى السلطة ولكن استخدمها أعظم استخدام، أنه أول مدرسة أو أول تمرين مر بيه أنه عندما شعر بأمانه من أبوه بيعك عبد، وعندما شعر بأمانه في بيت فطيفار ظلم ودخل السجن، وعندما شعر بأمانه داخل السجن نسي من الخباز. فربنا مرره بالثلاث تجارب أو بالثلاث مدارس علشان يأكد لي ولينا من بعده أنه لا أمان في منصب، ولا أمان في مكانة، ولا أمان في سلطة، ولا أمان في أي شكل من أشكال القيادة، ولكن الأمان الحقيقي مصدره وحده هو مين؟ هو الله. كيف أحصل على الأمان؟ واحد، ثق في محبة الله غير المشروطة، لأن محبة الله قد انسقبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. اثنين، وأنا هجري بسرعة عشان وقتنا، ثق في إرادة الله السامية، فكل شيء بسماح منه وبهدف سامي نحونا. حتى لو مريت بظروف كنت أنا اتظلمت فيهم، حتى لو وصل أمر أني أباع كعبد، لكن الثقة الدائمة تكون أنه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ثلاثة، اقتني سكن الروح من خلال الأسرار، لأن ده مصدر الأمان الحقيقي. وهنا بقى غنى وثراء كنيستنا، أنه لا يمكن أن يحصل إنسان على سلام حقيقي وأمان حقيقي داخلي أيا كانت الدنيا مقلوبة من برة إلا بعمل النعمة، وعمل النعمة لا يأتي إلا بسكن الروح القدس، وسكن الروح القدس لا يأتي إلا من وسائط الخلاص، كلمة الإنجيل المقروءة والمسموعة، وكلمة الحياة المأكولة على المذبح والمأكولة من خلال الكلمة المكتوبة. أربعة، اختبر التكريس اليومي والإماتة المستمرة للذات. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. وده التمرين الروحي الكنيسة بتعلمه لنا دايما، سواء من خلال الصوم المقدس زي موسم الصوم أو بيسموه ربيع السنة الروحي، اللي فيه حتة الإماتة اليومية. كل مرة كده أنا بس بحتمل، كل ما بيكون فيه نوع من أنواع الإماتة المستمرة. والتكريس اليومي اللي يبتدي الصبح بأول ما فتح عينيا بتكريس اليوم لله وبتكريس حياتي لله، ويستمر طول اليوم بالصلوات المستمرة وينتهي قبل ما نام بنفس الحكاية. خمسة، تذكر أن مجدا من الناس لست أقبل، ده كان شعار السيد المسيح، والمسيح قال لهم كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم لبعض. عشان كده احنا ليه في الكنيسة بنحترس قوي وبنتحرس قوي على حتة المدائح الزايدة اللي بنقدمها لبعض، على قد ما بنكرم القديسين بتعليم كتابي قال انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. إيمانهم المخبوء ظهر في نهاية السيرة، وفي نهاية السيرة مش في أولها، مش في نصها. عشان كده خطر قوي حتة المجد الزائد أو المديح الزائد لإنسان هو عايش. لو لقيت خادم حلو من فضلك بلاش تمدح فيه كتير، عشان ما تسرش حسد الشياطين عليه، وده تعليم أبائي وتعلمناه، وتعليم الأباء الرهبان كده، الشياطين بتجول وبتحقد، فبلاش نمدح حد كتير لكن نصلي من أجله. وكنيستنا علمتنا دايما أن في صلاة مخصوصة في القداس أواشي الإيه؟ وشيت الأباء، نصلي من أجل الأب البطرك والأباء الأسقفة والأباء الكهنة حتى الشمامسة، كل ترتب ومن أجل الشعب نصلي علشانهم. هو ده مصدر الأمان الحقيقي. الشعور بالأمان في المسيح هام جدا بالنسبة للقائد في تعامله مع المنصب والسلطة. فإن لم يجد أمانه في إلهه، ده تفسير بقى ليه بقى اللي بيوصل للمنصب يبتدي بقى يتعب ويتعب الناس اللي حواليه. إذا ما جاتش أمانه في إلهه هيدور عليه في المنصب أو في المركز أو في السلطة أو في الصلاحيات، هيتسبب في كثير من المشاكل المحيطين به ولمخدميه، وفي النهاية سيؤذي خدمته بل سيفشل في أن يكون قائدا. 2، محبة المال. محبة المال أصل لكل الشرور، وأظن شفنا الخطايا المركبة قد إيه كثيرة جدا من محبة المال. هي محبة المال خطية يمكن أحيانا بنتحرص شوية في الكلام عنها، لكن هي أكتر حاجة تكلم عليها السيد المسيح، لدرجة أن بعض الدارسين قالوا أن المسيح تكلم عن موضوع الممتلكات المادية. طبعا المال مش بس الفلوس، يعني مش الكاش ماني، لكن كل ما يملكه الإنسان، يعني مال الإنسان، كلمة مال يعني ما له، يعني كل البوزيشنز الممتلكات مش بس الكاش ماني. يعني 91 مرة ذكرت في إنجيل متى، 57 مرة في إنجيل مرقس، 94 مرة في إنجيل لوقا، و88 مرة في إنجيل يوحنا، كله بيتكلم على إيه؟ على الممتلكات والمال. طب إزاي أحصل في القناعة، على القناعة في التعامل مع المال؟ زي ما احنا بنقول دايما وزي ما الكتاب علمنا، المال في حد ذاته مش خطية، لكن إيه الخطية؟ محبة المال والتعلق بمحبة المال. لأن كتير جدا من قديسين العهد القديم والعهد الجديد كانوا أغنياء. أيوب كان غني ورجل بار، إبراهيم أب الآباء كان غني ورجل بار إلى آخر. أول حاجة ازرع في قلبك ثقة في حكمة الله في عطاياه. أول خطر وأكتر حاجة بنتحارب بيها لما يبتدي الإنسان يقارن نفسه بغيره، ويبتدي يقارن نفسه بالناس اللي عندهم أكتر من اللي عنده، فبتبقى دي أول نقطة يخش منها عدو الخير عشان يبتدي يتعبني ويعسرني. ثق في ان ربنا اعطاك عطاياه اللي انت بالظبط محتاج لها، مش بالضروره اللي انت عايزها، وان ربنا على قد احتياجك هيديك، وان ربنا اذا كان قسم لك هذا النصيب من الايمان هو اللي قسم لك اغير هذا النصيب من الممتلكات. لان رسالتك في الحياه مش فيما عندك ولكن فيما انت، زي ما قلنا المره اللي فاتت، الفرق ما بين فيرب اتر وفيرب افوار، يعني تو بي اور تو هاف. فربنا اللي عايزه هو يو، مش انت عندك ايه، انت ولست ما تملك. 2، ازرع داخلك مبدأ الشكر، فليست عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر، زي ما علمنا الاباء. الحقيقة الجزء الشاهد الجميل للموضوع ده كله، انا عشان الوقت مش هقدر اقرا كله، رسالة القديس بولس الرسول الاولى لتيموساوس الاصحاح السادس من عدد 7-17. الحقيقة العشر ايات دول من اجمل الايات اللي اتكلمت على موضوع كيف أحصل على القناعة في المال وكيف أتعامل مع المال. ازرع انفصالا قلبيا عن المال وذلك بالعطاء. من أكثر الحاجات اللي تكسر حدة الطمع أو تكسر حدة الرغبة في الامتلاك هو أن الإنسان يدي. يعني كل ما الإنسان يدي يحصل حاجة غريبة، يعني فيها شيء من السر، يعني أن كل ما تدي أكثر كل ما سطوة المال عليك تقل، وكل ما قدرتك على التمتع باللي ربنا ادهولك تزيد، وكل ما إحساسك بالقناعة يزيد. عشان كده ما كانش غريب ان المسيح بنفسه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، يعني ودي من الايات حتى اللي يمكن لم تذكر في الانجيل لكن توترت او تنقلت عن طريق الاباء، حتى انها جت اباء التلاميذ، حتى انها جت في سفر الاعمال، يعني ذكرت في سفر الاعمال ولم تذكر في الانجيل، مما يدل على ان المسيح قاله وقد كده التلاميذ كانوا حافظينها. تذكر انت لا تقدر ان تخدم الله والمال، ولكنك تستطيع أن تخدم الله بالمال. فهنا نظرتي للمال إيه؟ نظرتي للمال هو وسيلة ولا هدف؟ وسيلة. نظرتي للمال إنه، وعشان كده جات فكرة لما برضو شرحناه المرة فاتت، حتة إن الإنسان كل ما بيقرب من ربنا ويبتدي يحصل يوتيرن اللي شرحناه المرة اللي فاتت، يبتدي بالتسليم، وبعد التسليم على طول تسخير كل الإمكانيات لله. فكل حاجة ربنا الدهاني علم أو معرفة أو وزنة هي بتاعته بما فيها المال، وبالتالي أصبحت الحاجة بتاعته. فأنا أصبحت وكيل على ربنا الدهولي، ومن منطق الوكالة بستخدم الفلوس علشان أخدم بيها ربنا واستخدم بيها ربنا. ودي أكتر حاجة تدي الإنسان إحساس بالقناعة، كل ما يدي أكتر كل ما يقنع أكتر وكل ما يحس بشبع أكتر. بعض الاقتراحات العملية، 1، تذكر وعده بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. يعني لو الموضوع ده تعبني، وكلنا مع ضغوط الحياة ممكن موضوع الفلوس ده بيتعبنا، سواء ليا او للمستقبل، عايز لولادي لبنتي او لابني، عايز امن له مستقبله، عايز اجيب له حاجه، عايز الى اخره. فكل ما تعب من حتة القليل والكتير وبكرة هيحصل ايه والقلق، هتذكر الوعد ان بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب، وده وعد. اثنين، اعطي الرب حقه وتمسك بعهده. قال ايه؟ هاتوا العشور وجربوني. حتى ان بعض قال ان الآية الوحيدة اللي فيها تحدي ان ربنا بيقول جربني هي آية الايه؟ آية العشور. ثلاثة، كن صارما مع نفسك حين تتعامل مع المال، حتى يكون ولا سيما حين يكون مال غيرك. يعني حتة التدقيق الشديد في المال، وبالذات لو شخص مسؤول عن يعني أمين الصندوق أو مسؤول عن فلوس داخلة وخارجة، يعني بالسحتوت وبالقرش وبالتعريف هيكون حريص عليهم. وكمان لو مالك كمان حق ربنا، سواء اللي هي الحد الأدنى بتاعه العشور. أربعة، تعلم كيف تشترك في احتياجات الآخرين من إعوازك الشخصي. وطبعا كلنا عارفين المثل بتاع المرأة التي أعطت الفلسين، والمسيح قال إن هي أعطت أكثر من كل اللي حطه فين؟ في الخزانة. طبعا إحنا خدمتنا في الأنبا برام وخدمة العطاء بشكل عام بتدي فرصة ذهبية إن الإنسان يحس إن هو وأولاده وبيته وربنا وعطايا ربنا ليه كله بتاع ربنا، كله بتاع الخدمة. وكل البركة العظيمة اللي بتحصل في خدمة الأنبا برام وفي خدمات كنائس أخرى تانية كلها جاية من هذا الشعور، وكلها جاية من عطايا. حين ترى في قلبك تعلق بأي شيء، درب نفسك بأن تقدمه للرب فورا. مرة فاكر أحد الآباء حكى لنا، كان أحد الآباء مش فاكر كان أبونا بشوي كامل ولا كان أبونا تاني، حد من أبائنا الحلوين القديسين يعني، إن مرة كان بيعمل افتقاد وكان عنده إنجيل حلو قوي مذهب وكان بيحطه في جيبه وبيستخدمه في الافتقاد. فهو قاعد واحد من القاعدين بعد ما قال الكلمة قال له أبونا إنجيل ده حلو قوي، فبيقول للحظة يعني ترددت للحظة إنه ده أنا بستخدمه في الافتقاد يعني، بس على طول جت في حتة اللي هي إيه، حين ترى في قلبك تعلق بأي شيء، فرح مديهوله رغم الإنجيل. وكلنا عارفين طبعا قصة القديس، أعتقد القديس رابيون على ما أتذكر، لما باع إنجيله بالضبط كده، أو مش متذكر اسم ده، أحد الأباء الرهبان اللي باع إنجيله لما إنسان احتاجه. لا تسمح للمال أن يكون الأساس في اتخاذ قرارك، بل قل إن كانت إرادة الله سيدبر المال اللازم لذلك. ويمكن إحنا متعلمين في خدمة الأنبا برام بالذات إن شعار أبونا دايما ما تفكرش كتير الفلوس موجودة ولا لأ، لو ده فعلا احتياج وفعلا ربنا يعني بيبارك هذه الخدمة ابتدي فيها ولو ما فيش حتى قرش ساغ واحد. إذا حربت بالمقارنات فتذكر بأنك قد لا تملك حذاء، ولكن غيرك يملك قدم لا يملك قدم ليلبس فيها الحذاء. واخدين بالكم من المعنى؟ إذا حربت بأن تفقد استقامتك وكمالك في المسيح من أجل ممتلكات أو مال، اسأل نفسك كم من المال يمكن أن يساوي مصداقيتي والأهم أبدياتي، وبين مصداقيتي وأبدياتي نحط كمان إيه؟ سمعتي. وأظن اللي بيحصل النهاردة في مصر كمية ال مؤلمة جدا الحقيقة، مؤلمة جدا يعني ومحزنة جدا يعني. اجعل من صلاة أجور ابن متقية شعارا لك. دي الصلاة الوحيدة اللي جت في سفر الأمثال، وصلاة جميلة جدا الحقيقة. احنا مش عارفين مين أجور ده، بس هي جت في إصحاح أمثال أمثال 30 عدد 8 لما قال إن أجور ده صلى صلاة جميلة جدا. بيقول إيه؟ لا تعطيني فقرا ولا غنى، يعني لا تديني فلوس كتيرة ولا كمان تخليني إيه معوز، أعطني أطعمني خبز فريضتي يعني على قد اللي أنا محتاجه، يعني لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، ولئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي بطلا. وبعدين بقى كل معنى الإيه؟ يعني هو ده اللي هي خبزنا كفافنا، واللي قال عنه القديس بولس أظن إن كان لنا قوت وكسوة فلنقتفي بهما، لأن أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. يقول لقد صلى الرب أن لا يعطيه مالا فيصبح محبا له فخورا به فينسى الرب، ولا أن يعطيه فقرا حتى لا يحاربه الشيطان بأن يسرق واجلب العار على اسم المسيح. هي الأرشيدياكون حبيب جرجس ليه عبارة جميلة قوي، بيقول إيه؟ خف من الخطية خوفك من السم، واهرب من الإثم، واهرب من الإثم هروبك من الأفعى، وإن سقطت فقم سريعا ولا تدع للشر مكانا في قلبك. نيجي لآخر فخ أو آخر خطر، التعامل مع الجنس الآخر. وهنا الجنس الآخر يحتمل النوعين يعني عشان ما يبقاش إيه كله. في الحقيقة حاجة كتاب وفي فكرة أو فكرة اللي هي بيسموها الميدل ايج كرايسيس، اللي هي أزمة منتصف العمر. ميدل ايج كرايسيس دي موضوع ده حساس شوية، بس احنا كلنا يعني ايه في يعني ميدل ايج او اقل شوية احنا عديناه يعني ان عمر ده موضوع الفترة من 30 ل 50 فترة حرجة جدا بالنسبة لحياة الانسان بشكل عام. يعني فيسيولوجيكالي المرأة بتمر بفترة دي بالذات توورد السن 50 بما يسمى بالمينوبوز او سنة انقطاع الدورة او اللي بيسمى خطأ بسن اليأس. الفترة دي بيحصل فيها تغيرات كثيرة في الهرمونات، وتغير الهرمونات بيبقى له تأثير كمان على المشاعر، وانقطاع القدرة على الإنجاب بيبقى له تأثير سلبي أحيانا، أنه قد تشعر المرأة بأنها يعني أكثر قدرة على الإنتاج، وقد تكون أكثر أقل طلبا. ده شعور إنساني طبيعي موجود، عشان كده حتى بيسموه سن اليأس، وإن كان هو ده تسمية طبية مش تسمية سليمة يعني. ففي احتياجات عندها أعلى من أي فترة تانية. في الوقت اللي هي تشعر بأنها غير قادرة على الإنجاب، هو ده الوقت اللي تحس فيه أكتر بأنه أولادها، حتى لو ما كانش ربنا أعطاها أولاد بالجسد، لكن أولادها في الخدمة بيقدروها وبيحبوها، فيعطوها الإحساس بالإيه؟ بالأمان، وإنها لا منتجة، ما زالت منتجة. دي فترة النضوج، فترة مزيد من التواصل ومزيد من العطاء. بنفس المعنى عند الرجل برضو عند سن 50 يمر بيسموها أو يعني 40-50 يسموها ميدل إيج كرايسيس، لأنه ممكن يشعر بأنه هو ابتدى يبقى عنده نوع من أنواع الضغوط العاطفية، أن في احتياج أعلى للإحساس بالقيمة والإحساس بـ أنه مقدر. عشان كده كتير من مشاكل الأسرية تحصل في الفترة دي، ونندهش لقي أب وأم متجوزين بقالهم 20 سنة وبعدين تحصل خلافات وجايز ينفصلوا بعد 20 سنة جواز، لأن غالبا المرحلة دي مرحلة حساسة، وإذا ما كانش في وعي بانه الزوج والزوجه الاثنين محتاجين كل ما العمر يتقدم الى مزيد من الاعطاء الحب والحنان والتقدير والحنو لانه محتاجهم. الكلام ده فيسيولوجي يعني، ده كلام مش طب في حياه الخادم بقى الكلام ده معناه ايه؟ خد بالك في تحذيرات 10 قبل السقوط. اول تحذير، 1، حاله من اللامبالاه تجاه الاكل والاتكال على الذات. اول كده ثعلب بيبتدي يخش، ان الانسان كل ما بيكبر فيحس بتراخي اكتر، وبالذات لو كان ليه مسؤوليات اعلى في الخدمه وخلاص بقى يعني وضعه مترستق وقاعد كتير. وعلى فكره بمناسبه القاعد كتير دي، في نفس الدوره اللي قدمناها قبل كده وكان حاضر فيها اباء كهنه وامناء خدمه على حته استمداد الامان من السلطه، وان الانسان السلطه المطلقه مفسده مطلقه، والسلطه الطويله ممكن تفسد. فالبعض اثار، طب هل ممكن يجي وقت والشخص يعني يتنحى بطريقه ايجابيه يعني، مش بالطريقه مش من وحي القصه بتاعتنا يعني. فالحقيقه صار تعبير هشارككم بيه، هم اللي قالوه مش انا اللي من عندي يعني، بس هو انه بالقاطع انه ما يصحش ان يبقى فيه امين خدمه او مسؤول عن الخدمه يظل الى الابد امين الخدمه، لان ده بيخنق امكانيه الايه؟ التجديد. ما ينفعش يبقى امين خدمه وعاء 20 سنه امين خدمه، ما ينفعش، لازم بعد فتره، وما فيش مانع يبقى في فتره محدده 5 سنين 7 سنين 10 ايا كان تتفق عليها الكنيسه، انه امين الخدمه سواء امين ابتدائي اعدادي ثانوي امين يبقى في تجديد للدم باستمرار. حتى وهقول كده وتجاسر يعني، والحقيقه الكلام ده قالوه بعض الاباء الكهنه مش اتقال من ان حتى الاب الكاهن الرعايه ليس لها نهايه، لكن المسؤوليه الاداريه ممكن تفوض وممكن تنقل، ده اللي قالوه الاباء الكهنه. فحالة من اللامبالاة تجاه الأكل والاتكال على الذات ممكن تيجي مع الاستقرار الطويل والاحتياج والرحرحة الكتيرة، وهنا عشان كده أهمية الصوم. تاني خطر، مباحثات غبية ومناقشات خوية تقود إلى العطب والسقوط. أول ما نخش في مناقشات وفي حوارات وفي أخذ وعطى وخناق كتير، ده خطر كبير ممكن غالبا هيؤدي في النهاية إلى وقوع في خطية. تالت خطر، رفض نصيحة شريك الحياة على أساس أنك أدرى بما تفعل. عشان كده مهم قوي الزوج يبقى فتح ودانه كويس لمراته، لان هي اكتر واحده عندها قرون استشعار. نفس الحكايه برضو للزوجه، محتاجه برضو تبقى واخده بالها نصيحه شريك حياتها مهم. 4، لو في اي حاجه كده فيها شبهه خطا، محتاج الواحد يكون امين مع نفسه وياخد باله وما يتصورش انه فوق التجربه. يعني مثلا شخص في موقع قيادي في مكان عمله، وبعدين ممكن يبقى في حرب تيجي من احد من زميلاته او السكرتيره بتاعته او المساعده بتاعته، ويسمح لنفسه انه يعني يسمح ببعض المشاعر اللي مش صح اللي ممكن تتسرب اليه. ممكن يكون امين خدمه او خادم، انسان مسيحي حلو، لكن زي ما تعلمنا انه ابليس عدوكم كاسد زائر يجول ملتمس من يبتلعه، ده خطر. او واحده في الشغل وجوزها وزميلها في الشغل او رئيسها في الشغل يبتدي يطري عليها مديح ويبتدي يكلمها كلام جايز في الاول يتقبل، انت ممتازه، انت هايله، انا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه، ماشي كتر خيرك يا عم. لكن لما تخش بعد كده كمان ويتقال انه انا ما بلاقيش راحه في البيت وبريا هنا، لا هنا في جرس انذار لازم يضرب. انا مش عارف من غيرك كان شغلي وحياتي تساوي ايه، لا ده هنا بقى جرسين انذار. ففي حاجات خطيره، حاجات خطيره لازم الواحد ياخد باله. والحروب دي بتحصل يا جماعه، بتحصل، يعني احنا كلنا خدام وبنشوف الكلام ده. في بقى شويه علامات صغيره برضو ناخد بالنا منها. واحد يخلع الدبله في مواقف معينه، طب قلعها ليه؟ ضيقت عليه سمن مثلا، ممكن توسع يعني فيش مشكله. الشعور بان الاخريات يفهمونك اكثر من زوجتك، الستات تاخد بالها من الكلام ده يعني، والعكس صحيح، ان انا حاسس بان زميلي في العمل فهمني اكتر من جوزي، منتهى الخطوره. الكلام ده احنا ممكن ناخده كده ونقول فاني، لكن في واقع يعني قريب خالص كان في مشاكل كبيره خطيره، وكانت خطيره على الكنيسه كلها، نتيجه انه مفيش حد كبير على الخطيه، مفيش حد كبير على التجربه والحرب. نمره 7، محاوله تعويض المخدومه ما حرمت منه من الحنان. يعني حضرتك كامين خدمه او انا كامين خدمه او انا كخادم الاقي خادمه او شريكه معايا وتعبانه وزعلانه وحزينه وبتعيط، فانا ابتدي اقول ايه غلبانه وحرام وايه ومحتاجه الى ينبوع من الحنان، لم تجد هذا الينبوع في البيت نديه لها بطريقه ثانيه. خطر جدا، والسماح لنفسك بالدخول في خصوصيات ومشاعر اعمى، This is very dangerous. في حدود دايما لازم نقف عندها، في فرق ما بين دورك كقائد وامين وبين دورك كاب اعتراف. في حاجات تحال فورا الى اب الاعتراف والى المرشد الروحي الاب الكاهن، وهنا بقى قيمه الكهنوت. لكن الخطوط الحمراء دي في منتهى الخطوره ان حد يسمح لنفسه الدخول فيها، لان عدو الخير بالظبط كده. عشان كده حته برضو الحرص على انه الخادم يبقى، لكن حتى لو خدمه جماعيه ومجموعه بتنزل مع بعض، الحاجات دي كلها حاجات صغيره لكن ممكن عدو الخير يخش يحارب منها، وخاصه مع الميدل ايج كرايسيس زي ما بنقول. عدم احترام النظام الذي يدعو الزوج المخدومه او خطيبها له، بمعنى انه في اتفاق على انه بعد الساعه 8 اي اجتماع في الكنيسه ينتهي عشان الحق ارجع البيت، لاني قبل 8 ونص او قبل 9 ده النظام اللي حاطينه لازم اكون موجود في البيت. يبقى انت اول واحد من يحترم هذا النظام، ما تسمحش ان الخادمه تتاخر او تتحط في موقف ممكن انها يسبب لها مشكله مع النظام اللي اتحط زوجها او خطيبها. الاهتمام بمظهرك بشكل ملفت عند لقاء المخدومات، والعكس صحيح طبعا. طبعا بقى دي اللي تبقى كارثه كبرى، نسي اسم زوجتك ومردسها باسم اخر، دي من دي بقى يعني بيسموها من الكبائر، او دي خطيه للموت يعني، خطر، ياتي السقوط بعد الكلام ده. طب كيف اقتني الاستقامه في التعامل مع الجنس الاخر؟ واحد، ضع قواعد وحدود واضحه للتعامل مع الجنس الاخر. في حدود دايما، ليميتس، ايه اللي يتقال وايه اللي يتعمل، وحدود التدخل وحدود السماح بالدخول في اي تفاصيل. 2، اهتم بتكوين علاقه قويه مع شريك حياتك، لان النفس الشبعانه تدوس العسل، وشريك حياتك ده مش بس مساله من اجل الاخلاص والامانه الزوجيه، ده الحد الادنى، لكن الحد الاعلى ان في مسؤوليه ربنا حطها عليك، ان ربنا اعطاك حواء الحلوه دي، هي دي ربنا اديها لك. عيب قوي 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 لما الانسان يقول ربنا اختيارك ليا، ما كانش موفق وانا هدور على حاجه تاني، فدي إهانة ربنا بالدرجة الأولى. والحب زي ما حتى أبونا كان دايما يعلمنا، الحب هو قرار قبل أن يكون اختيار. يعني من ساعة ما بنقف في, 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 في سر الزيجة المقدس وأبونا بيحط إيده على الزوج والزوجة والروح القدس يحل عليهم ويصبحوا واحد، أصبح من هذه اللحظة حبك ليها وحبك ليه هو قرار واعي، أنا قررت أني أحبك لأن أنا خدتك من إيد ربنا وانتهى الموضوع على كده. مختلفين نتطبع، بنتخانق نتصالح، في تحديات نعالجها وتبقى ده جزء من الجهاد الزيجي، لأن الحياة الزوجية هي جهاد وهو وسيلة ربنا بيستخدمها من أجل خلاص الإنسان. 3، احترس من وقت الفراغ واستثمر كل دقيقة. وقت الفراغ شفنا عمل إيه في داود. رشدة الشباب تصلح لكل الأعمار، كان دايما يفتي الأنبا موسى، ربنا يديله الصحة يحفظها لنا وإحنا شباب صغيرين، يقول إيه رشدة حياة الطهارة، اشبع تحفظ قاوم، اشبع بالمسيح والكنيسة لأن النفس الشبعانة تدوس العسل، تحفظ من أبواب الخطية، من الثعالب الصغيرة، من الباب اللي يجي لك منه الريح اللي المفروض إيه سد وتستريع. وإذا اتزنقت قاوم، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عدو الخير، وأحد أساليب المقاومة ممكن تكون مقاومة سلبية بإن إيه أهرب، أو مقاومة إيجابية بالكشف والفتح. عشان كده برضو قيمة سر الاعتراف، إني لما بكشف حتى الحاجات اللي بخجلان أقولها، أول ما تتكشف في النور عدو الخير زي الفار على طول يهرب منها، والحرب يمكن تترفع بالكامل بمجرد أنا كشفت وصارحت بيها. احرص على أمانة التوبة وانتظام الاعتراف وفتح الذات أمامه، وده منهج كنيستنا. آخر نقطة، لا يوجد خادم فوق مستوى السقوط في الخطية الجسدية، وكل الذين سقطوا قالوا لم نكن نتصور أن نسقط في هذه الخطية الشنعاء. عشان كده تذكر، تركت جثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء، لذلك كن يقظا. ثلاث مخاطر الكبرى، ثلاثة إس، أول إس اللي هي status الذات والأمان والإحساس بالأمان من السلطة، اثنين سيلفر يعني المال، ثلاثة إس يعني سكس أو الجنس، حروب الجنسية. في بعض الناس بيختاروا ثلاثات برضو علشان التذكرة، 3 G's، أول جي glory اللي هي المجد زي الستيتس يعني، والتاني جي جولد اللي هي الايه اللي هي المال، والثالث جي واقول لو نختم بيها جيرلز. ربنا يكون معاك.
في مجموعتين ناقشوا نفس المجموعه، فهنناقشوا نفس الحاله الدراسيه، فهنسمع الحاله الدراسيه رقم 1، احكوا لنا ملخصها، وبعدين اخواتنا هيكملوا على التحليل اللي حضراتكم وصلتوا ليه.
هو in points كده يعقوب، لو قسمنا جزئين استقامة وعدم استقامة، قبل ما يوسف، قبل الموقف التاني اللي هو بتاع السلطة بتاعت يوسف، فاستقامة يعقوب كانت في حفظ الأمر، في لما يوسف راح حكى الحلم ان هو حفظ الأمر في نفسه، يعني خلى الموضوع بينه وبين نفسه سوري. وفي برضو ان يعقوب كونه عايش في ارض ابوه، فهو كان بينفذ كلمة ربنا لما قاله يعيش في نفس ارض ابوه اللي هو كان عايش فيها من الاول. ده من ضمن الاستقامة بتاعت يعقوب. برضو من ضمن بقى عدم الاستقامة بتاعت يعقوب، ان هو احب يوسف اكتر من اخواته، ان هو اداله قميص فميزه، القميص الملون ميزه عن بقية اخواته. انه لما يوسف راح حكاله الحلم بتاعه، يعقوب يمكن حس بتكبر شوية، انه ازاي هو وامه واخواته هيروح يسجدوا ليوسف. لما نيجي ليوسف نفسه، من ضمن الاستقامة بتاعت يوسف ان هو كان بيرعى الغنم مع اخواته. من ضمن عدم الاستقامة بتاعت يوسف انه كان بينقل نميمة، كان بيعمل في نميمة عن اخواته مع ابوه. وشوفنا برضو ان هو كونه قال الحلم لاخواته، فهو كان ده نوع من نوع عدم الاستقامه، وكان شويه فيه زي نوع من نوع التكبر. الاخوات كل الفتره اللي قبل ما يقابلوا يوسف في مصر دي، كانت تقريبا فيها عدم استقامه، كان فيها بغض وكره. بدايه من بعد ما يوسف كان في مصر بداوا يحسوا بغلطتهم ورجعوا لنفسهم، ودي كانت تعتبر بدايه الاستقامه. في بوينتس تانية بس بره الباراجرافس اللي احنا عندنا.
شكرا. استكمالا للحاجات الحلوة اللي اتقالت، ممكن نكمل نضيف عليها ان بالنسبة للنقطة الأولانية اللي هي الحياة يوسف في البداية خالص، كانت في ما كانش فيها أمان قوي أو استقرار كفاية، والدلائل على كده ان هو كان في أرض غربة، وانه عايش في فترة صباه بدون أم، كانت أمه مش موجودة، فعاش هنا تحت رعاية 2 مرات أبوه مش واحدة بس، وكان بيشتغل راعي مع ولادهم أو إخواته من أبوه، فهنا عاش بدون أم أو بدون حنان الأم يعني. وكان أبوه عوض الحتة دي بدلال زيادة، فطبعا طلع مدلل أكتر من إخواته، فكان في نقطة الدلال والتكبر اللي هو كان متكبر شوية على اخواته، وده بان من احلامه ومن ان هو تسرع ان هو يفسر لهم الاحلام دي او يقول لهم على الاحلام دي. وكان من في نفس الوقت بابا او اسرائيل كان شيخ، فكان برضو قبضته ضعيفة على الاسرة، كان اخواته هم المتحكمين اكتر، فكان قبضته ضعيفة ما كانش يقدر ان هو يسيطر على اخواته اللي اكبر منه. وكان اخر نقطة في عدم الاستقرار دي ان هو كان مكروه من اخواته، ان اخواته كانوا بيبغضوه، ودي اتكررت مرتين ثلاثة في الجزء الصغير اللي احنا شوفناه ده، ان هم كانوا بيكرهوه جدا، لدرجة هو ودي اللي وصلتهم ان هم يعملوا فيه اللي حصل دايما. بالنسبة ليعقوب طبعا يعقوب كان بيحبه جدا وكان بيدلله، وبعد وقعة الانتقام كان حزين جدا عليه، لدرجة يعني ان هو ما كانش قادر يسيطر على الموقف. الاخوة موقفهم ان هم قبل وقعة الانتقام كانوا بيكرهوه زي ما قلنا، ولكن بعد كده هم حسوا بالذنب، وخصوصا بعد ما ألم بيهم المشكلة بتاعت الجفاف والقحط اللي حصل عندهم، فحسوا بالذنب تجاه أخوهم الأصغر.
شكرا.
احنا واخدين الحالة الدراسية التانية برضو يوسف، بس من وجهة نظر تانية. السؤال بيقول: أخذ الرب يوسف في ثلاث دورات تدريبية ليعلمه كيف يجد أمانه في الرب فقط، فما هي؟ أول دورة زي ما شافوها المجموعة وأنا، إن هي إزاي هو في بيت أبوه كان شبعان محبة وحنان، لأنه الآية بتقول: وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. والآية الثانية بتقول برضو: فقال يهوذا لإخواته لما كانوا عايزين يموتوه: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ يعني برضو يهوذا كان بيحاول أنه يوجد أي طريق علشان ما يقتلوش، فده اداله شبع من صغره، شبع في المحبة وفي الحنان، ودي احتياجات شخصية لكل إنسان، لازم من صغره يبقى شبعان من حاجات معينة عشان يقدر يواجه الحياة بعد كده. تاني دورة كانت في بيت فوتيفار، الآية بتقول: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. هنا بيجي دور النعمة، يعني بيجي ان ربنا هنا اداله حاجات مجانية، نعم مجانية صحيح، لانه شاف ان هو قادر يتعامل مع النعمة ديت، وقادر ان هو يظهر ربنا من خلال حياته، فكان ربنا مديله نعم مجانية كتير. الجزء الكبير من المكتوب انه ان ربنا كان بيقول: الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وقال ان كل ما يصنعه كان الرب ينجحه فيه، وقال: وجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته. يعني هي كلها نعم 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 كده مجانية اداته. وبعد كده في الاخر في بيت فوتيفار زي ما كلنا عارفين ان هو رفض طبعا الخطية وكان مستعد انه يدفع ثمنها، وراح بعد كده ربنا نقله لمرحلة تالتة، هي مرحلة السجن. في السجن برضو طبعا ده عز التجربة، وفي عز التجربة الانسان بيبان فعلا اذا كان هو ماشي مع ربنا ولا هو بس كان ماشي عشان بياخد نعمة مجانية. يوسف طبعا اثبت انه في عز التجربة كان ماشي مع ربنا وكان ملتزم وكان مش مستني حاجة في حد. فكان رئيس السجن، كان الكتاب بيقول انه رئيس السجن دفع ليد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن. الآية الثانية بتقول برضو لم يسك ان هو لما فسر الحلم بتاع رئيس السقاة رئيس الخبازين، وكان منتظر رئيس السقاة يتكلم عنه قدام فرعون. الآية بتقول برضو: لكن لم يذكر ان رئيس السقاة لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه، ومع ذلك هو ما كانش مستني حاجة من حد. فالثلاث مدارس اللي احنا بصينا عليهم او ثلاث دورات: الدورة الاولى في بيت ابوه هي دورة الشبع النفسي من المحبة والرحمة، والدورة الثانية اللي خدها في بيت فوتيفار اللي هي النعمة المجانية اللي ربنا سكبها عليه، والدورة الثالثة اللي هي لما كان في السجن في عز المحنة. وحبينا ان احنا نطبق ده على الكلام الدكتور مجدي قاله اللي هو: he knows he shows and he goes. في كل مرحلة من مراحل حياته هو تعلم ازاي ياخد حب، هو ازاي قدر يوري ده، وبعدين ازاي قدر يعيش ده.
هو برضو نفس السؤال اللي قالته، احنا يمكن طرحنا بطريقة تانية، واجهنا بطريقة تانية. نحن قلنا في الآية الأولانية ان بالرغم من المكانة اللي وصل لها يوسف من حب وتميز في بيت أبوه،
الموقف ايه بتاع يوسف لو رأس بس الحالة الدراسية ايه؟
هو نفس السؤال اللي هي قالته، ان اخذ الرب يوسف في ثلاث دورات تدريبية ليعلمه كيف يجد أمانة في الرب فقط، أمانه في الرب فقط، ما هي؟ وأول واحدة كانت إن هو كان منعم في بيت أبوه، بيتمتع بحب وبتميز في بيت أبوه، وبالرغم من ذلك إن هم انتزعوا الرب من البيئة الأمنة ديت. ودي بتفكرنا بآية في أشعياء: ينزع من أورشليم السند والركن. فده كان امتحان انتزاعه من البيئة الروحية زي برضو لما نرجع للكلام اللي قاله دكتور مجدي، زي ما ينتزع البني آدم من بيئته المسيحية، ازاي هو اتصرف بيها، his integrity فضلت زي ما هو واستقامته فضلت زي ما هو وكمل زي ما هو. الجزء الثاني ان هو كان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري وراء سيده. ان رب، انا مش عايز اكمل الآية عشان ما ضيعش الوقت، بس هو كان متنعم في بيت الملك، والملك كان بيثق فيه جدا ونجح، وكان عنده عمل وكان عنده سلطة وعنده نجاح، وبالرغم من ذلك انتزعت منه كل الحاجات دي بدراوة بسبب تمسكه بالعفة وبمبادئه الروحية المستقيمة. فبرضو هرجع لكلام الدكتور مجدي، لو طبقناه ونقول ان العالم بيقاوم بدراوة كل المبادئ وقناعات الروحية، ولكن تمسك البني آدم باستقامة قلبه للنهاية هي اللي بتوصله للطريق المظبوط. النقطة الثالثة، لما كان هو في السجن، وازاي ان هو حتى لما كان في السجن كان بيعمل، ما فقدش سلامه، ما فقدش إيمانه، وكان ليه تأثير إيجابي وتمسك بمبادئه إلى آخر لحظة. واعتبر ان الرب كان بيمحصه، فلم ينزع منه الامان بسبب اي خطيه عند يوسف، بل لينقيه ويظهر لنا ان يوسف ان امانه الحقيقي في ربنا.
شكرا.
الحاله الدراسيه الثالثه،
فالموقف ده كان موقف غريب جدا. يوسف بكى في كذا موقف، وفي نفس الوقت كان حاجة غريبة بالنسبة له جدا ان واحد في السلطة دي وفي الجهة ده كله ان هو يبكي. في موقف اما اخواته جوله، وكان في ترجمان في النص، هم كانوا مش عارفين هو فاهم ولا لأ، وقاعدين يتكلموا بيقولوا يعني ده كده دمه هيطلب، واحنا دلوقتي وقعنا في ضيقة نتيجة اللي احنا عملناه قبل كده. هو فهم، وكان من سلطته كان ممكن ان هو يعني يعاقبهم، هو كان عنده سلطة، بس هو اتصرف بطريقه تانية خالص. هو حب يعني يغفر لهم، بس في نفس الوقت يبين لهم غلطتهم ان هو مسك واحد من اخواته وقيده وتحول عنهم وبكى. كان موقف غريب جدا انه شخص يعني في السلطه دي كان ممكن يعاقبهم كلهم او يعمل فيهم حاجه. في موقف تاني، طلع يوسف وقابل ابوه بتواضع شديد جدا، ومش بعنجهية او مش بسلطة. فدي بتبين ان هو حتى لو كان في ايده سلطة كبيرة، بس في نفس الوقت رجع لاصله وتواضعه اللي كان هو اصلا فيه. كمان بعد ما ابوه مات، الفكرة ان هو اخواته كانوا خايفين، قال خلاص بقى ابونا مات، الحاجز اللي ما بيننا وبينه خلاص مات، فده كده ايه هيفنينا وهيخلص فينا ايه اللي حصل قبل كده. لكن هو برضو ما عملش القصة دي، وفضل برضو مستمر على المحبة والاستقامة اللي كانت جواه، لانه هو كان اعتقد انه كان حاسس ان في فيجن او رؤية من حياته، انه ربنا مديله الموقف اللي اتحط فيه ده علشان يعني يكون سند لاخواته بعد كده، ويكون واحد زي كده كان يبقى الرجل التاني في مصر. كانت حاجة غريبة جدا، وهو فعلا اثبت انه عكس كل الحاجات الإنسانية الموجودة العادية.
شكرا.
الحالة الدراسية الرابعة بتاعتنا كانت عن خطية عخان نكرمي. فإحنا عملناها في زي جدول في طريقة الشرح، أصلا كانت أنه ربنا بيقول هم من وجهة نظره هم عملوا الخطية بترتيب معين، وبعدين عخان كان بيشرح ليشوع أنه هو شخصيا عمل الخطية بترتيب معين، فحاولنا نحطهم الاثنين قدام بعض. فكانت من وجهة نظر ربنا أنه أول حاجة أنهم كسروا الوصية، تاني حاجة ان هم اخذوا من حرام، تالت حاجة ان هم سرقوا، بعدين انكروا، بعدين وضعوا في امتعتهم كسيكونس للاحداث اللي حصل. والنتيجة بتاعة السيكونس ده كانت انه لم يتمكنوا من الثبوت امام اعدائهم، وكانوا محرومين من نعمة، ربنا خد النعمة منهم، فبالتالي لا اعود اكون معكم في الحرب، فخسروا الحرب، وربنا قال لهم ان هو مش هيرجع يبقى معاهم تاني الا لما يشيلوا الحرام من وسطيهم. من في الناحية التانية، من وجهة نظر عخان، هو الخطية جت معاه بسيكونس انه رأى الحاجة النفيسة اللي هو شافها دي، وبعدين اشتهاها، وبعدين اخذها وبعدين طمرها زي اي خطيه سيمبل بتحصل. ان احنا اول حاجه بنكسر وصيه ربنا انه كسرناها وابتدينا نخش في فكره انه لا احنا هنعمل دلوقتي هي الخطيه. بعدين بنعمل الخطيه, بعد ما بنعمل الخطيه بنخبي عليها وبنعمل يعني ما بنقولش لحد لان احنا عارفين احنا عملنا حاجه غلط, فبنستتر يعني او بنطمرها. فالكونكلوجن يعني انه من يكتم خطاياه لا ينجح, ومن يقر بها ويتركها يرى.
الحاله الدراسيه الخامسه العنوان بتاعها محبه المال اصل لكل الشرور, وهي خطيه مركبه, وعاوزين نعرف الخطايا المستتره وراء قصه شاول الملك. القصه في صموئيل الاول اصحاح 15, واختصارها ان جاء امر من ربنا لشاول انه يطلع ويضرب عماليق ويحرمه كل ما له, ولا تعفى عنهم, بل اقتل رجلا وامراه طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. الوصيه كانت واضحه, وكان صموئيل النبي اخذ الوصيه دي من ربنا وقالها لشاول بالحرف. ابتدت الخطية بكبرياء ان شاول اول خطوة عملها انه عد الشعب, فيها ستيتس كده وفيها كبرياء, عاوز يحس بعظمته انه معاه ناس كتير, فمعاه 200,000 راجل وعشرة الاف رجل من يهوذا. فدي اول خطية انه كان فيه كبرياء. ربنا نصره في الحرب, فكانت النتيجة انه اول اجراء ياخدوه امسك اجاج ملك عماليق حيا, هو قال له يعني حرم الكل يعني قتلهم كلهم, حرم الشعب اللي هم الشعب العادي بحد السيف. عفى شاول والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والخراف وعن كل الجيد, وحرموا كل ما هو محتقر ومهزول. فواضح ان في شهوة عين, في انه بيدور على الحلو فين, في شهوة عين, فدي خطية مستترة وراء محبة المال. وفيها قدوة سيئة لأنه شاول كان كلمته تتسمع, لكن هو بيقول عفى شاول والشعب, هو الحقيقة هو اللي عفى الأول فالشعب سمع كلامه, فهي عصر للشعب كله لأنه هو أدى قدوة أساسية إن كسروا كلمة ربنا. لما القائد يكسر كلمة ربنا ما يلزقهاش في الشعب ويقولوا الشعب, فكان فيها طمع وشهوة عين وعصر قدام الشعب. كان في فرصة للتوبة كقائد, لكن الفرصة ضيعها لأن صموئيل قضى الليل كله يصلي من أجل شاول, وربنا قال لصموئيل أنا ندمت أني جعلت شاول ملكا, لكن صموئيل فضل يصلي الليل كله. كانت فرصة التوبة واضحة جدا, هو ضيعها في ثانية واحدة, لأنه أول لما جاله صموئيل قال له مبارك أنت للرب, بيقول لصموئيل قد أقمت كلام الرب. أول حاجة كذب, يبقى خطية مستترة أنه كان لازم يكذب, يقول أنا سمعت الكلام ونفذته كله. كان في جزء تاني بقى في العظمة, أنه قبل ما يجيله صموئيل نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل إلى الجلجل, عمل موكب نصرة كده كبير قبل ما صموئيل يجيله, يعني حس بعظمته قوي أنه انتصر, فعمل موكب نصر كده وعمل نصب كده كبير لنفسه. فصموئيل قال له ايه صوت الغنم اللي عندك ده, كذب بتاعه ملوش رجلين, طبعا صوت الغنم باين. فبيأكد بقى كان ممكن يقول له في ثانية واحدة اخطأت للرب الهي, هو قالها متأخرة, ده على حكاية الثورة بتاعتنا دايما الامر بتاع الملك يجي متأخر, هو اتأخر شوية, قالها بعد اربع جمل, يعني كذب وكذب وكذب وكذب, وانا قال اخطأت. وحتى لما قال اخطأت نشوف انه مقالش خطية صريحة, قال اخطأت ولزقها برضه. فقال بيقول ايه قد لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك. هو مفروض ان في القائد دايما انه بيخلي الحلوة للشعب والوحشة ليه, هو عكس, خلى الوحشة للشعب والحلوة ليه, يعني وقت الحرم انا اللي حرمت, لكن وقت الاعفاء هم اللي كسروا الوصية, مش انا اللي كسرتها يعني. ف اللي بعد كده فقال له تاني فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل يعني احتفظت بالغنيمة. فبيكرر تاني فقال له أنا الشعب أخذ من الغنيمة مش أنا يعني, وأنا كمان يعني ألف وصية جديدة, قال له أنا جبت أوائل الغنم ده للذبح للرب إلهك في الجلجال, يعني هو دلوقتي ما بقاش إله وهو بقى إله صموئيل, فأنا جبت الغنم الحلو عشان أذبح للرب إلهك يا صموئيل, يعني ألف وصية جديدة يعني. فقال له الاستماع افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش, لان التمرد كخطيه العرافه والعناد كالوسن, فهو عنده من ضمن الخطايا المستتره التمرد والعناد. بعد كده في خوف وجبن، بيقول له لاني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم، دي خطيئة مستترة. يعني خاف من الشعب وسمعت لصوتهم، هو غالبا فيها كذب زائد خوف وجبن. ومن ضمن الكبرياء انه في الاخر يعني قال له اخطأت للرب الهك، لكن مش هو مش تايب، هو بيقول له بس اكرمني قدام شيوخ شعبي. يعني مش مهم بقى ان انا ان ربنا غضبان وزعلان وكل ده، انا كل عاوزه بس اكرمني قدام شيوخ شعبي وارجع تعالى عشان اسجد للرب الهك معاك. يعني فالستيتس والكرامه لسه موجوده لغايه اخر ثانيه. فصامويل عشان يثبت له انه غلط قتل ملك عماليق بنفسه، صامويل هو اللي ذبحه يعني، وابين له ان هو اترفض من ان يكون ملكا. وشاول ما استغلش الفرصه الاخيره ليه ان هو كان يقدم توبه صادقه.
برافو عليك، شكرا.
احنا الكيس بتاعتنا بتتكلم عن جحزي والخطايا المستتره وراء خطيته، في ان هو لما إليشع شفى نعمان السورياني ورفض ياخد منه فلوس مقابل معجزه، فبعد ما مشي نعمان السورياني جحزي استغرب قوي من الموقف ده وجري ورا نعمان عشان ياخد منه فلوس. فاحنا هي في الاول ابتدت معاه يعني بخطيه من الخطايا اللي دكتور مجدي قال ان هي من اكبر اخطار بيقع فيها القائد، اللي هي محبه المال، ان هو كان عنده حب مال كتير قوي جوه قلبه لدرجه ان هو فكر ان هو يروح ياخد منه فلوس مقابل المعجزه دي. جرت معاه بقى خطايا كتير، اهمها ان هو بعد ما عرف ان إليشع ما خدش فلوس من نعمان قال حي هو الرب يعني، وازاي يعمل كده؟ فحلف باسم ربنا بالباطل، وهو متخيل ان دي حاجه ترضي ربنا يعني. وده خلاي يعني حاجة من الحاجات اللي هو عملها واللي غلط فيها هي كان خطية محبة المال دي وراها في خطايا كتير جواه هو مش واخد باله منها، اهمها ان هو مال عن الهدف الرئيسي اللي جوه اللي هو اصلا موجود عشانه، هو تلميذ إليشع، والمفروض الهدف الرئيسي من خدمتهم او من المعجزة او اي حاجة هم بيعملوها هي ان هم يبشروا الناس بربنا. هو عمل ان هو ساوى المعجزة اللي اتعملت وان نعمان عرف ربنا عن طريق المعجزة دي سواها بالفلوس وبالفضة اللي راح ياخدها، فهو كده حاد عن الهدف الرئيسي اللي المعجزة اتعملت عشانه. حاجة تانية ان هو ما كانش بيعيش اللي بيتعلمه، لان هو بحكم تلمسته وبحكم ان هو تلميذ لإليشع فهو المفروض ان هو طول حياته تعلم من إليشع حاجات كتير، بس هو كان حد مزدوج يعني كان اللي هو بيتعلمه من جواه مش هو اللي كان عايش بيه خالص، وعشان كده هو استغل المسؤولية واستغل كونه ان هو تلميذ إليشع او اللي هو النايب بتاعه، فهو كلمته بتساوي كلمة إليشع عند الناس. هو ما قدرش المسؤولية دي، بالعكس ده هو راح وكسر كلام إليشع بان هو رجع تاني النعمان وطلب منه فلوس وكذب عليه وقال له ان سيدي هو اللي ارسلني عشان ياخد فلوس منك. فكده هو ما كانش استغل المنصب اللي هو فيه صح ومعرفش هدفه منه ايه، وكمان اتسبب في ان هو شوه صورة إليشع قدام نعمان، ويعني ممكن يكون اتسبب في عصر النعمان انه ازاي إليشع رفض ياخد فلوس مقابل معجزة وبعد كده بعت لي التلميذ خد فلوس. حاجة تاني ان هو ضيع المغزى بتاع المعجزة او اللي هو مجانا اخذتم مجانا تعطم، يعني ان هو دلوقتي من الموهبة دي جفت من ربنا فهو بيديها للناس اللي عملها إليشع. هو خلى نعمان في خياله او في دماغه ان هو بيسويها بالفلوس، يعني دي حاجة انا ما خدتهاش جفت او هدية، دي حاجة انا اتعملت لي ودفعت مقابلها فلوس. فممكن يكون ضيع حاجات كتير من مغزى الحاجات اللي ربنا كان عايز يوصلها لنعمان. يعني حاجة كمان هو ما عملش حساب المساءلة اللي هيتحط فيها، ما عملش حساب المساءلة قدام نعمان نفسه، وما عملش حساب المساءلة ان هو لما يرجع إليشع سأله وقال له انت كنت فين، فقال له لم يذهب عبدك الى هنا وهناك. يعني هو كمان كذب، بدل ما كذب على نعمان بس كذب على إليشع كمان وما عملش حساب المساءلة ديت، وده تسبب ان هو إليشع يعني وبخوا على اللي هو عمله وضربه بالبرص اللي كان في نعمان. حاجه كمان ان هو ما تفش وما اعترفش ده لحد اخر وقت، كان عمال يتمادى في الخطيه. يعني شبهنا محبه المال دي بالهرم، هي هتبقى جاست القاعده وهتجر وراها خطايا كتير، ومفروض ان هو بقى ما فقش، قعد يكذب كذبه ورا كذبه ويحلف باسم ربنا بالباطل. فهو كده يعني من الحاجات اللي دكتور مجدي قالها، هو كده عرف الطريق بس ولا عرفه لنعمان ولا عرف يمشي بيه، فهو كده بوظ حاجات كتير واخلب ان هو كونه هيبقى قائد بعد إليشع.
برافو. احنا برضو نفس الحالة الدراسية بتاعت محبة المال اصل كل الشرور، وبنتكلم فيها عن يهوذا الاسخريوطي. هي زي ما احنا عارفين محبة المال هي خطايا مستترة كتير، وخطايا مركبة. في أول قصة اللي هي مذكورة في إنجيل يوحنا وفي إنجيل متى إنه ابتدى يهوذا الإسخريوطي والتلاميذ في خطايا مركبة كتير. أولها كانت غيظ إنه أول ما مريم فتحت قارورة الطيب ناردين كثير الثمن وده لقيته على قدم السيد المسيح امتلأ البيت من رائحة الطيب، فده كان فيها جزء غيظ وليه ده بيترمي كده والإهدار دوت. وبعدين كمان فيها إدانة انه إدانة المرأة اللي هي أهدرت طيب كثير الثمن ب300 دينار، فيها برضو جزء استخفاف، يعني هي المرأة مش عارفة ثمن الطيب، هي عارفة هي بتعمل ايه كويس، وهي من حبها هي دلقت الطيب على رجل المسيح. وعشان كده المسيح كان مقابل ده قال ان هيذكر القصة دي في العالم كله تذكارا للي عملته يعني. وفي كمان جزء نميمة ان هم تشاوروا الاول زي ما مذكور في انجيل يوحنا انه اتكلموا الاول مع بعض، وبعد كده اتكلم يهوذا وقال لماذا هذا الاتلاف ده. وفي الاخر طبعا في جزء كذب ان هو بيقول يعني لماذا لا يباع هذا الطيب للفقراء، وهو طبعا مش هيروح للفقراء في الاخر ولا حاجة. خطايا المستدر طبعا انه هو اظهر عكس ما يبطن، يعني هو في باله حاجة وقال حاجة تانية خالص، همه على الفقراء لكن هو في الحقيقة همه على ان في الاخر الفلوس هتبقى معاه. حاجة تانية النظرة المادية او تأليه الاشياء، الفلوس بقت هي الاله اللي خلت الحياة بقت كلها بقت خلت الفلوس بقت منهج حياة اللي في الاخر خسرته حياته. ودوت سؤال اللي ربنا بيسأله لنا كتير، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. برضو السؤال اللي احنا طرحناه برضو انه في الاخر يهوذا باع السيد المسيح ب30 الفضة، بكام الثلاثين الفضة دولت يساوي كام؟ وفي الاخر خسر حياته وخسر نفسه وخسر الملكوت بسبب اشياء مادية، محبته طبعا للمال كانت هي سبب كل الكلام دوت.
احنا عندنا قصة حنانيا وسفيرة الشهيرة، فلما درسنا القصة وطلعنا 10 خطايا مستترة في الطمع ومحبة المال، وبعدين حسينا ان احنا يعني لو ربنا حسبنا بنفس الميزان خفنا ففوقفنا. اول خطية مستترة انه كان الاختلاس، محبة المال ادت انه اختلسوا من بيع الحقل جزء من المال. تاني خطية كان التآمر، انه حنانيا تآمر مع امراته. الطمع، هو طمع في جزء من المال. الخطية الرابعة كان الشك في وعود الله، هم كانوا عندهم ايمان بان الله قادر ان يعيل كل المسيحيين، فهو شك ان الله ممكن قادر انه يعيله، فشال جزء عنده في وقدم الباقي للتلاميذ. الكذب على الناس، لانه هو لما راح حط الفلوس دي قدام الناس هو كذب عليهم ظاهريا وقال له يعني كانه ده فعلا الفلوس، كل الفلوس اللي عنده يعني. كذب على الله، وده بيأكده في العدد 3، وده اللي أكد عليه برضو القديس التلاميذ. عثرة الآخرين، لما واحد يعمل كده أكيد اللي قاعدين شافوا الحادثة دي شكوا في جواهم كم واحد ممكن يكون كذب عليهم، وكم واحد يكون متظاهر بالإيمان، وكم واحد ممكن يكون هو اللي بيعلمهم بس ما بيعملش الكلام اللي بيعلمهم بيه. فدي كانت عصرة كبيرة للموجودين. الاستهانة بقدرة الله وتجربة روحه، هو لما دخل يكذب كانش متصور ان الله هيكشف لرجاله ان هو كان كذاب. الاستهانة برجال الله، الله اعطى سلطان لرجاله واعطاهم مواهب كتيرة جدا، فهو ما كانش استهان بيها، ما كانش متخيل انهم فعلا عندهم شفافية ويعرفوا ان هو باع الحقل باكتر من كده. التظاهر والافتخار، ان هو لما راح قدام كل الناس ورمى الفلوس تحت رجل التلاميذ هو برضو كان بينه وبين نفسه إيه اللي خلاه يعمل كده. القديس بولس لما سأله إيه اللي خلاك تعمل كده، أكيد هو كان بينه وبين نفسه إنه هو عايز يوري للناس إنه هو برضو مش أقل منهم. الخلاصة إنه حنانيا كقائد أسرة خسر نفسه وخسر ملكوته وهدم أسرته وأنهى حياة مراته. شكرا.
الحالة بتاعتنا كانت عن كيف سقط داود وما نتائج سقوطه. احنا عرفنا طبعا من المحاضرة اللي فاتت ان الاخطار في حياة القائد هي السلطة والمال والجنس. هنلاقي في قصة سقوط داود السلطة والجنس هما كانوا العنصرين الاساسيين في سقوطه وترتب على ذلك من نتائج. لما نقول اول نقطة كيف سقط داود، هنلاقيه ترك الهدف الاساسي بتاعه وان هو يبقى يكون موجود مع الجنود بتوعه في الحرب، قعد استرخى في البيت بتاعه، وطبعا كان نايم طول النهار فاضطر يسهر بالليل ويطلع يتمشى على السطوح، فتركه للهدف والاسترخاء خلاه يقع في هذه الخطية. تاني حاجة ان هو تعلق بالاستمتاع بالحياة بدل ما ينمو في حياته الروحية. ثالث نقطة ان هو ترك لعينيه الشهوة بالتطلع للزوجة اللي هي مش حلال ليه، وترك نفسه لفكر الشهوة. اخر نقطة ان هو استعمل سلطته في ان هو يروح يستدعي الزوجة ويزني معها. نتائج سقوط داود ان هو فقد الرؤية ان هو يسمع لأي رأي اخر غير الرأي بتاعه، وبالتالي صوت ربنا ما كانش بيوصل له، وده ترتب عليه ان هو قتل الزوج او تخلص منه عشان يغطي على الفعلة بتاعته، وده ترتب عليه ان هو بدأ يتمادى في الشر ووصل بيه الحال ان هو يغمض عينيه عن ان هو يشوف اي حاجة صح في حياته. ده احنا وصلنا عند النقطة دي.
الحالة بتاعتنا حالة ربنا ارسل نسان الى داود وحكى له حكاية اللي عنده نعجة واللي عنده كده، وفي الاخر بيتكلم عن حمى غضب داود. الجزء الاولاني بيدينا قد ايه نعمة ربنا علينا ومحبته لينا دايما ما بينسناش، بيبعت لنا دايما علامات قد يكون او ناس يبلغونا احنا اخطأنا فيه، خصوصا لو واحد زي داود قلبه مع ربنا واخطأ. وممكن الواحد بيخطئ لكن بيبقى برضو ربنا بيبعت لنا دايما مجال او علامات عشان نرجع تاني. النقطة الثانية بيتكلم عن غضب داود، حمى غضب داود على الرجل جدا، حي هو الرب ان يقتل الرجل الفاعل ذلك. برضو نفس الحكاية في اخطائنا، احنا نرمي نسقط اخطائنا على الاخرين دايما، يبقى احنا مش خطيتنا، احنا مش شايفين خطيتنا، مش شايفين القذر الفعلين لكن شايفين او شايفين الخشبة الفعلين وشايفين القذر في الاخرين. خطيتنا مش موجودة قدامنا، لا احنا بنبص بس على اخطاء الاخرين، بنبص على ما يحدث حتى احيانا في خدمتنا وعلاقتنا بزمايلنا في الخدام، ده بيعمل ايه وده الخادم ده عمل ايه المخدوم عمل ايه، فدي برضو دايما نقطة احنا يمكن نراعيها. بعدين ربنا بيقول ايه لما بعت نسان، نسان بيقول له انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من يد شاول، وبيكمل واعطيتك نساء والاخ. ربنا هنا بيبعت عتاب لداود، بيبعت له عتاب بيقول له يا داود ده انا عملتك، انا اللي عملتك، ومع ذلك انت اخطيت وعندك كل ده، ومع ذلك لسه عندك طمع عاوز زياده، واعطيتك كل ده ومع ذلك خدت امراه اوريا الحسي. وبعدين بيقول له كلمه خطيره جدا، واحتقرت كلام الرب. يبقى دي يعني رساله خطيره يعني لي انا شخصيا ولكل، يعني كل خطيه بنعملها بنحتقر كلام الرب، وكان نتيجة طبعا الحوادث اللي حصلت بعد كده. وبيقول له اكتر من كده، وانك احتقرتني، مش بس كلام الرب، واخذت امرأة اوريا الحسي. كل ده ربنا بيبعته لينا احنا كمان. وبعدين بيقول له ايه، ها انا ازقم عليك الشر في بيته واخذ نساء كمام عينيك واعطهم لقريبة. داود لما خد نساء شاول كان شاول اوريدي مات، فكانت نساء تحل ليه، مع ذلك هو ابنه خد نسائه أو سراري بتوعه اللي مفروض ما حلوش ليه، فاتضجع مع نسائك في عين الشمس. ده اتعمل في السر، لكن ما فيش سر عند ربنا، انه مع انه في السر ما حدش يعرفه الا هو وامرأة أورية، ومع ذلك ربنا بعت له نسان بقى اللي في السر اصبح في العلن. وبعد بيقول له ايه، ربنا نقل عنك خطيئتك، لا تموت، انت لا تموت، لكن مع ذلك الابن المولود منك يموت. وهنا في نقطة مهمة قوي، مع الغفران يجي العدل، في كل عقاب في كل خطية صحيح ربنا بيغفر لنا، لكن ربنا عادل زي ما هو برضو نزل وفدانا عشان يبقى العدل مع الغفران. لما مات ابن الخطية كان عقاب، لكن في نفس الوقت كان تصحيح لوضع خطأ. فربنا برضو في جميع الحالات بيصحح وضعنا الخطأ، بإن هو يعيد تاني تصحيح الأمور.